الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الأخبار والقصص والدروس والعبر التي نستفيدها من حياة الأنبياء عليهم السلام. وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق شيئا من سيرة إبراهيم الخليل عليه السلام، وما كان عليه من أوصاف وأمور أثنى الله بها عليه وأثنى بها النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه إبراهيم. ونواصل ذكر شيء مما يستفاد من مواقف حياته عليه السلام، فمن ذلك صبره عليه السلام، وقد ظهر ذلك في سيرته في أكثر من موطن. فمن ذلك صبره في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فقد نشأ عليه السلام بين قوم مشركين يعبدون الكواكب والشمس والقمر ويتقربون لها بالسجود والقرابين، كما كانوا أيضا يعبدون الأصنام التي جعلوها على صورة الملائكة لتشفع لهم عند الله. ومن ذلك مناظرته لقومه في عبادة الكواكب التي حكاها الله جل وعلا بقوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من هذه المناظرة التي كانت بين نفس إبراهيم وبين أيضا كذلك أيضا ما كانوا هم يعبدونه من هذه الأفلاك العلوية من الشمس ومن القمر ومن الكواكب، كأنه يخاطب نفسه ويخاطبهم بذلك. قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وقوله عليه السلام هذا ربي ليس معنى ذلك أن هذا هو إلهه، ولكن على سبيل المناظرة والمجادلة والتقدير، كأنه يقول أهذا ربي، وغايته من ذلك إثبات بطلان ما يعبدونه من هذه الآلهة التي لا تستحق أن تعبد لأنها تغيب. وقال أيضا مخاطبا أباه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وأوضح الله جل وعلا هذا الحوار في آية أخرى، قال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، ما كان جوابهم؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وأيضا في آية أخرى من ضمن هذا النقاش: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ومن ذلك أيضا من جملة المناظرات التي كانت بين إبراهيم عليه السلام وبين مخالفيه مناظرته لنمرود ملك الكنعانيين، كما حكاها الله جل وعلا بقوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. نمرود أوتي الملك، فحاججه إبراهيم إذ قال له إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال معاندا مستكبرا قال أنا أحيي وأميت، فجلد له إبراهيم فقال: إن فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر إن كنت إله وتحيي الموتى فهاتي هذه الشمس من المغرب، فالله سبحانه وتعالى يأتي بها من المشرق فأتي أنت بها من المغرب فبهت الذي كفر. فهذه كلها مواقف تدل على صبره، وهناك مواقف أخرى أيضا تدل على صبر إبراهيم عليه السلام، ولعلنا إن شاء الله نذكرها في موقف آخر. وإنما أسهبنا الحديث عن الصبر لأن هذا هو الوقود الذي يحتاجه الإنسان في حياته، فإن الإنسان تواجهه في حياته مصاعب كثيرة ومشاكل كثيرة، فيحتاج إلى وقود الصبر حتى يستطيع أن يقاوم مثل هذه الظروف القاسية والصعبة التي تواجهه في حياته، وليس من مثل سيرة الأنبياء عليهم السلام مثلا يحتذى به في الصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: الحجاب واللبس المحتشم هو الذي يعكس عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وقيم ديننا الإسلامي الحنيف، فهو يقول ركيزة أساسية في تربية الأبناء، فما هو العمر المناسب للبنات الصغار لارتداء الحجاب؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين المؤمنات بأن يلتزموا الحشمة والعفة، وأن يلتزموا الحجاب الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ناخذ هذه المكالمة ثم لكم الإجابة. بسعود تفضل.
رحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود تفضل.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم.
بخصوص الزكاة، إذا الشخص مثلا قدم الزكاة قبل الموعد بأسبوعين مثلا، فإذا قدم الزكاة فهل هذا الأمر جائز؟ هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، يعني إذا قدم مثلا الزكاة قبل الزكاة بموعده، يعني فأنا أحيانا مثلا المال ينقص، فهل هذا يأثر يعني قبل الموعد؟ لأن لو مثلا استخرج قبل الموعد ربما في الموعد هذا يكون مال ناقص.
نعم.
فهذا هل مثلا يأثر؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بسعود. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعود الشيخ إلى السؤال. رسالة نصية قصيرة اللي يقول: ما هو العمر المناسب للبنات الصغار لارتداء الحجاب؟
نعم، الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنات بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، كما قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة عليها أن تتستر وأن تبتعد عن الزينة والسفور، وإنما يجب عليها ذلك إذا بلغت الحيض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا مثل هذا، وأشار بوجهه إلى الوجه والكفين. فالمرأة يجب عليها لبس الحجاب الشرعي، وهذا اللبس يتعلق وجوبا عليها بنزول دم الحيض عليها، أي بالبلوغ أو بلغ إحدى العلامات الأخرى التي تدل على البلوغ، كأن تبلغ سن 15 أو إنبات الشعر الغليظ، فكلها علامات تدل على البلوغ. فإذا بلغت المرأة وجب عليها حينئذ أن تلبس الحجاب الشرعي، لكن ما قبل ذلك هي مرحلة تدريب وتعليم واعتياد. فإن المرأة إذا تعلمت هذا الأمر منذ صغرها فإنها تنشأ إن شاء الله بعد ذلك معتادة على الحجاب ولا تستنكره. وهذا يعتمد ويختلف باختلاف البلدان، ويختلف أيضا باختلاف شيء من العادات. فما يصلح في بلد والبنت لم تبلغ قد لا يصلح في بلد آخر. وفي بعض البلدان تبلغ المرأة فيها أسرع من بلدان أخرى، وفي بعض البلدان تظهر المرأة والبنت بهيئة أكبر مما عليه في البلدان الأخرى. إذن فليس هناك ضابط معتمد، لكن إذا بدا على البنت علامات البلوغ فإنها حينئذ تعلم الحجاب وتلزم به من باب التدريب والاعتياد. كان تكون بنت مثلا وهي في سن صغيرة، ولكن من ينظر إليها يعتقدها امرأة ناضجة كاملة، فمثل هذه وإن لم تبلغ سن البلوغ ولكنها تعامل معاملة البالغات نظرا للحال التي هي عليها، أو أنها في بلد آخر يسرع فيهم في نسائهم البلوغ كبعض البلدان الحارة، فربما في بعض هذه البلدان قد تبلغ في غير وقتها، فحينئذ تلزم الحجاب. فمثل هؤلاء البنات عليها أن تعلم وأن توجه إلى أن تتستر، وخصوصا إذا كان في مجامع الناس العامة التي يراها جميع الناس. إذن المسألة قد تختلف من مكان إلى مكان ومن أسرة وبلد إلى بلد آخر، والجامع في ذلك كله هو التعليم والتدريب وزراعة هذا المعنى من الستر والحجاب في هؤلاء البنات الصغار.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بسعود. فضيلة الشيخ يقول: ما حكم تقديم الزكاة قبل موعدها بأسبوعين؟ ويقول: المال يعني هذا الفعل بالتقديم سينقص.
بالنسبة لتقديم الزكاة، يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يقدمها قبل وقتها، وهو عندما يقدمها قبل وقتها فإنه قد أدى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، وذلك باعتبار أنه في وقت وجوب الزكاة يخرج ما عنده من المال. فلنفترض أن عنده أن زكاته تجب عليه مع شهر الله المحرم مع أول السنة الهجرية، ولكنه جاء مثلا الآن ووجد عائلة فقيرة مسكينة فأراد أن يزكي عليهم، فهنا كان عنده 100,000، هذه 100,000 هي الموجودة عنده في هذا الوقت، فعندما جاء حسب الزكاة حسب على ما هو موجود عنده، فهنا يزكي هذه 100,000، وحينئذ لا يبقى عنده مال أصلا إلا وقد زكاه. فإذا جاء في شهر الله المحرم فإنه لا يطالب لأنه قد زكى الذي عنده قبل ذلك الوقت، ولكن ليس هذا هو حوله أعني الآن، وإنما حوله في شهر الله المحرم. فإذا جاء من السنة القادمة وأراد أن يرجع إلى حوله الذي هو معتاد عليه فله ذلك. إذن فالمسألة فيها سعة من حيث التوسعة على المزكي، والتوسعة كذلك أيضا على الفقير المحتاج الذي سيستلم هذه الزكاة في وقت حاجته إليها. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما صحة حديث أن صلاة السنة يقول في وقت الزوال أن الدعاء فيها مستجاب، أو سنة الزوال، كان فصيح يعني يقصد سنة معينة، يقول صلاة سنة الزوال وأن الدعاء فيها مستجاب.
في الحقيقة يعني هذا الذي يسأل عنه الأخ السائل قد ورد في بعض الأحاديث، من ذلك حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وكان يقول أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصل عملي إلى السماء أو يصعد لي فيها عمل صالح. وهذا الحديث حديث مختلف في صحته، ولكن ذهب جمع من أهل العلم من المحدثين إلى تصحيح هذا الحديث، وأنه حديث صالح للعمل والاستشهاد، وبناء على ذلك رجحوا جواز هذه الصلاة وأن تشتمل كذلك أيضا على الدعاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا مع عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي مع عبد الله.
بغيت استفسر، أنا قبل ما أتطلق أنا ما أخذ مال من زوجي، يعني تقريبا 3,000-2,000 فسلف، فقلت له برد لك، فعقب طلقت، فهل علي يعني هالبيتات يعني أردها ولا خلاص؟
أنت لما، عفوا أختي الكريمة، أنت لما أخذتي هذا المبلغ كنت أخذتي في وقت النزاع في الطلاق؟
لا 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 لا، ما كان يعني بنيتي الطلاق عقب طلقت، فأنا أتوسوس يعني بيني وبين نفسي.
طيب أنت صرحتي بأن أنك تريدين هذا المبلغ سلف منه أو هذه وساوس؟ أو
هي قلت له، يعني أنا قلت حق زوج يعني طريقة أفون، إني أنا قلت له أعطني بيزات برد لك، يوم بيكون عندي برد البيزات، فعقب طلقت مو رديت له.
زين، بناء على هذا الطلب هو أعطاك هذا المبلغ؟
هي هي.
أنت تشتغلين؟
أنا هي كنت أشتغل. إيه أشتغل
وقت الطلب؟
هي كنت أشتغل.
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله. سؤال مع عبد الله الشيخ تقول أنها أخذت قرض من أو سلف 3000 من زوجها ثم تقول تطلقت بعد ذلك، هل عليها أن ترجع هذا المبلغ؟
نعم، الظاهر أنه يجب عليها أن ترجع هذا المبلغ، لأني قد استفصلت أو سألت الأخت السائلة عن بعض الأمور المتعلقة بأن الزوج إنما أعطاها بناء على أنه سلف. العادة أن الزوج قد يعطي زوجته مال عند الطلب ولا يريد الإرجاع، خصوصا إذا كانت ما تعمل. إذا ما تعمل من أين ستأتي؟ لا تعمل ولا تتخذ تجارة ولا شيء، كيف وهي احتاجت إلى هذا المال؟ فلو أنه أعطاها بنية السلف كيف سترجع هذا المال إلا من ماله؟ لكن إذا كانت تعمل فهو يعطيها بناء على أساس أنها سترد هذا المال من راتبها ومالها. بناء على ذلك أختي الكريمة، إذا أخذت مال من طليقك السابق بنية القرض فإنه حينئذ يجب عليك يرجع هذا المال، لأنه إنما دفع لأجل القرض والسلف ولم يدفع من باب النفقة على الزوجة أو من باب الإحسان إليها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ، من نذرا ثم يقول بدأ أن يرجع في نذره، هل له ذلك؟
النذر يختلف، قد يكون هذا النذر نذرا محرما فيجب عليه أن يحنث فيه وأن لا يؤديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا النذر لا يجب الوفاء به إذا كان نذرا محرما، وكذلك أيضا لا يلزم الوفاء بالنذر إذا كان هذا النذر لا يشتمل على طاعة، كان يعني ينذر أنه لا يركب إلى المسجد، نذر علي أني يعني كل يوم أني أمشي إلى بيت الله حتى أعد خطواتي. فهنا نقول لا، قال نقول له المسألة فيها ساعة، العبادة ليست في المشي، العبادة في إدراكك للصلاة وحضورك مع الإمام في أول الصلاة، هذا هو المطلوب منك، وليس المطلوب منك أن تمشي، المشي هي وسيلة إلى هذه العبادة. فهنا نقول له امشي أو اركب سيارة. فالمهم أنك ماذا؟ المهم أنك تدرك الصلاة وأن تصل مع الإمام في أول صلاته، وليس المهم المشي، فالمشي وسيلة إلى العبادة. فهنا لا يجب الوفاء بالنذر، ولكن إذا كان النذر نذر طاعة فالأصل أنه يجب عليه أن يحافظ على هذا النذر وأن يلتزم به، إلا إذا كان ذلك خارجا عن مشقته ويصعب عليه أن يوفي بمثل هذا النذر. كان ينذر أنه يصوم يوم ويفطر يوم، لا يستطيع مع كونه يعمل، مع كونه مريض، مع كونه مرتبط بأمور أخرى، فهنا مثل هذا النذر يشق على الإنسان أن يأتي به ولو كان النذر نذر طاعة. فهنا يكفر كفارة يمين، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يصوم، بل إنما يجتهد في الصيام. إذن النذر له أحوال وتختلف أحكامه من حيث الوفاء وعدم الوفاء بحسب ما نذر عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يظن يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول سافرت إلى دولة خليجية، فيقول كنت أصلي في الفندق في الغرفة، فيقول بعد الصلاة يوم كامل تبين، يقول لي أن الاتجاه ليس صحيحا، فيقول هل علي أن أعيد تلك الصلوات وهل أعيدها قصرا أو تامة؟
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لأن الله جل وعلا أمر باستقبال القبلة، قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مسي صلاته ثم استقبل القبلة فكبر. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا الشرط يتحقق بأمور كثيرة. يتحقق بالنظر إلى المحاريب مثلا، أو النظر بسؤال أهل المكان الذين يصلون، يسألهم أين محل القبلة، أو باستخدام الأجهزة والتطبيقات الذكية، فإنها كلها وسائل لمعرفة جهة القبلة، أو بمعرفة المشرق والمغرب، وهذا معلوم في كثير من الدول، يعني بعض الدول لا تصل إليها التطبيقات هذه ومثل هذه الأمور، لكنهم يعرفون، يقولون نحن قبلتنا مثلا إلى المشرق، نأخذ بانحراف يسير من جهة المشرق، هذه هي قبلتنا، ومثلا في الإمارات جهة القبلة هي جهة غروب الشمس. هذا الذي كان يعرف في السابق، كان كنا هذا الذي نعرفه من اتجاه القبلة. فإذا عمل على هذه القواعد فسأل، أو نظر إلى غرفة الفندق فوجد اتجاه القبلة وسار بناء على ذلك كما في كثير من الفنادق، أو سأل الناس الموجودين، أو فتح تطبيقا من التطبيقات، فهنا إذا بذل ما في وسعه وفي طاقته فصلاته حينئذ صلاة صحيحة. والذي نرشد إليه في مثل هذه الأمور أن يتعود على استخدام التطبيقات الذكية، فإن التطبيقات الذكية الآن دقيقة جدا في تحديد اتجاه القبلة، فيمكن التعرف على اتجاه القبلة وذلك من خلال هذه التطبيقات، ويمكنك المقارنة بين ما تسمعه من الناس والتطبيقات، فهم يقولون لك جهة القبلة مثلا إلى الزاوية في هذه الغرفة، أنت تفتح التطبيق وتنظر وترى فعلا أن اتجاه القبلة إلى زاوية هذه الغرفة، فحينئذ يحدث عندك اطمئنان إلى ما يقوله الناس وإلى ما تراه في التطبيقات. وأحيانا نغلب جانب هذه التطبيقات، خصوصا إذا كانت ذكية ودقيقة، فحينئذ يؤخذ بهذه التطبيقات، لأن الغالب هو دقتها خصوصا إذا تم استعمالها بطريقة صحيحة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما الحكم في الذي يصور نفسه مع زوجته وأبنائه في وسائل التواصل الاجتماعي، هل هذه من المحرمات؟
قضية أن نقول من المحرمات لا، ولكن لا يصلح للإنسان أن يصور نفسه، أما أنه يصور أهله وزوجته فهذا لا ينبغي أبدا، فالزوج مأمور بأن يصون زوجته من أن ينظر إليها الأجانب، كيف يصورها ويجعلها في نظر جميع الرجال في العالم؟ لكن إذا كان عنده أطفال صغار أو صور نفسه مع هؤلاء الأطفال الصغار فلا نقول أن ذلك محرم، ولكن ليس هذا باب خير، إنما هذا باب الشر، فكثير من الناس لا يبرك على ما يراه، وكثير من الناس يقع في قلبه الحسد، خصوصا إذا كان يأكل أو يشرب أو يسافر أو يلهو أو يلعب، فإن كل ذي نعمة محسود، والإنسان عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى ويحصن نفسه، هذا من جانب، ومن جانب آخر أن لا يعرض نفسه وأهله وعياله إلى وقوع مثل هذا الأمر. إذن وقوع العين والحسد هذا وارد من كثير من الناس الذين يشاهدون، خصوصا إذا كان هذا المقطع أو هذه الصورة وصلت إلى كثير من الناس. إذن الإنسان يبعد نفسه عن مثل هذه الأمور، وهذه في الحقيقة والله لو تأملها الإنسان لوجدها من التفاهات، أنه يصور نفسه ويصور عياله ويقول للعالم والناس انظروا لي وانظروا إلى أطفالي وانظروا إلى صوري، إنسان يعني ينشغل بنفسه ويصلح نفسه ويتفقد عيوب نفسه. ومن حسن إسناء المرء تركه ما لا يعني، لا يعني الإنسان أن يجعل جميع الناس ينظرون إليه وأن يرونه وأن يقول أنا أنظروا إلي، هذا يدخل في نفسه العجب ويدخل في نفسه الكبر. وكثير من المشاكل في المجتمع سببها مثل هذه الأمور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول بالنسبة للمرأة الحامل هل يجوز لها أن تصلي على كرسي إذا كانت لا تستطيع الوقوف؟
القاعدة الشرعية في هذه المسائل قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، ويسقط هذا الركن بالعجز عنه. فإذا عجزت المرأة عن القيام في الصلاة أو شق عليها مشقة شديدة فإنه حينئذ يجوز لها أن تقعد، ولكنها لا تبدأ بالقعود من أول الصلاة، وإنما تبدأ بالقيام أولا فتكبر وهي قائمة، ثم بعد ذلك إن بدأ لها شيء من التعب شرعت في القعود، لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول الآية: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. يقول كيف يكون الولد عدو لأبيه؟
الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فهذا نداء من الله جل وعلا للمؤمنين. بماذا؟ بأنه قد يكون من زوج الإنسان ومن ولد الإنسان من يكون عدوا له، عدوا له أي صادا له عن ذكر الله سبحانه وتعالى، مؤديا به إلى الانحراف عن صراط الله جل وعلا المستقيم. والله جل وعلا قد ذكر لنا ما كان من حال بعض الأبناء الذين سعوا إلى إضلال أبويهم، كقول الله جل وعلا في قصة موسى مع الخضر: وأما أبواه فكانا مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فها هنا ذكر الله جل وعلا من حال هذين الأبوين الصالحين وما كان من حال هذا الولد الذي خشي عليه أن يرهق والديه. فإذا قد يكون للإنسان زوج وأبناء ولكنهم لا يكونوا على هدى المستقيم، وإنما يكون سببا في الضلال والانحراف، فبدلا أن يكونوا نعمة على آبائهم يكونون نقمة عليهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر أرسل نصية القصيرة يقول: إذا حدث تزاوج بين حيوان مأكول اللحم وحيوان غير مأكول اللحم، هل الحيوان الناتج من هذا التزاوج يؤكل لحمه؟
إذا حصل تزاوج بين حيوان مأكول اللحم مع حيوان غير مأكول اللحم، فإن هذا الحيوان الذي نتج منهما لا يؤكل، وذلك تغليبا لجانب الحرمة على جانب الحل، وذلك لأن الأصل في هذه اللحوم التحريم، وما أبيح منها إلا ما أباحه الله سبحانه وتعالى، وقد اختلطها هنا حلال بحرام، فيتجنب هذا الناتج منهما، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول: هل يجوز أن أصلي يقول النوافل خاصة الرواتب ك يقول الركعتي التي تكون بعد صلاة المغرب أو العشاء نصليها يقول جماعة في المنزل مع الأبناء، صلاة النافلة أو الراتبة؟
صلاة النافلة أو الراتبة الأصل أن تصلى فرادى، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي النافلة فرادى، ولكن لو قدر أنه أراد أن يصلي هذه النافلة جماعة فليس من نص صريح يمنع ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه معاذ رضي الله عنه، يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فيصلي بهم هذه الصلاة وهي في حقه نافلة، وهم يصلون مفترضين خلفه جماعة، فإن صليت أحيانا فلا حرج في ذلك، ولكن لا يجعل ذلك سنة.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول: ما أفضل يقول دعاء يقال عند زيارة المريض؟
زيارة المريض من السنن المؤكدة ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم، وينبغي للزائر الذي يزور المريض أن يقصد بزيارته نفع هذا المريض والتخفيف عليه، ومن جملة ما يخفف به على المريض أن يدعى له، وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة تقال للمريض، فمن ذلك أن يدعو له سبعا فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يردد ذلك سبع مرات، ومن ذلك أيضا أن يسأل الله سبحانه وتعالى له العافية، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا قد ضعف بدنه حتى صار كالفرخ، أي ضعيفا من شدة المرض، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء؟ فقال الرجل: نعم، اللهم كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله لا تطيقه. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول: هل لا سألت الله العافية؟ فمن ذلك أن يسأل الله سبحانه وتعالى له العافية، فيقول: اللهم من يسألك أسأل لك العافية في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العباس: يا عباس سل الله العافية. ومن ذلك أيضا أن يأتي ببعض الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الفأل والاستبشار بزوال المرض، وهو خبر في صيغة الدعاء، فإذا أتي المريض قال له: طهور لا بأس عليك إن شاء الله، طهور لا بأس عليك إن شاء الله، فكأنه يتفاءل بحاله، أي ويدعو ويقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك في سلامة فتكون طاهرا معافا من هذا المرض. ومن ذلك أيضا أن يقول له اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فكل هذه أدعية المقصود منها الدعاء له بالشفاء والعافية والسلامة والبراءة والسلامة من المرض.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة يقول من أي عمر أو في أي عمر يقال للابن أنه عاق لوالديه إذا صدر منه العقوق؟
العقوق هو نوع من أنواع عدم احترام الأب والأم أو الوالدين، ومعناه واسع، فقد يكون في الأقوال وقد يكون في الألفاظ وقد يكون في التصرفات وقد يكون في الإشارات، قد يكون في الغمز واللمز والنظر، قد يكون بالعبارات، قد يكون باليد، كل ذلك داخل في معنى العقوق. وقد يكون في تجنب الأفعال التي ينبغي أن يفعلها كأن لا يزور والديه، هذا من العقوق. فالأفعال التي تدل على العقوق أفعال كثيرة ترجع في مجملها على إلى عدم البر والإحسان بالأبوين. والعقوق إنما يتعلق حكمه بحكم من بلغ، فأما من لم يبلغ فإنه لا يعد عاقا لأنه أصلا لا يعد مكلفا. فإذا ولا بلغ سن التكليف وصدر منه ما فيه عقوق الوالدين فإنه يعد حينئذ عاق. ولكن العاق مصطلح يدل على استمرار هذا الفعل منه وتعدده منه، فقد لا يطيع الولد أباه في أمر فلا نقول أنه عاق لوالديه، وإنما نقول هذا عقوق للوالدين، أي هذا الفعل عقوق للوالدين. فنفرق بين الفعل الذي يصدر أحيانا ومن ما كان عليه الإنسان مستمرا، ونفرق أيضا بين ما كان في القبح والذنب بين غيره كأن يضرب والديه، فإن هنا هذا يعد عقوق وهذا يسمى عاق وإن صدر منه قليلا أو أحيانا. فمسألة العقوق فيها تفصيل وفيها تبيان، لكن كلها ترجع على عدم البر والإحسان بالوالدين والإساءة إليهما.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز الشحي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.